Radio da Banga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
المشكلة في المؤسسة الزوجية ما إنه القروش تكون قدر شنو، ولكن منو البديرة
عشان تلقى زور مثلا مباشر كده يقول لك عايدة شغل بتاعت أوضة طوعية، تقدر انت مثلا تتكلم معاه ولا تقدر مثلا تشيل منه مثلا معلومه مباشره؟ ما فيش،
لانه كلامك يعني فيه زي ما بقولوا الزيت.
الان الى نشره الاخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة. الأعزاء المستمعين، أهلا ومرحبا بكم، أقدم لكم نشرة الأخبار لليوم 23 من يونيو للعام 2025 من راديو دبنجة، والبداية بالعناوين. توترات في مدينة كادوغلي وأجهزة الأمن تنفذ حملة اعتقالات تطال العشرات. تزايد انتشار وباء الكوليرا بجنوب دارفور، ووزارة الصحة تشكو من قلة الإمكانيات لمجابهة الوباء. ناشطون يطلقون مبادرة للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا، وردود فعل اللاجئين تتباين حول المبادرة. أهلا بكم. تشهد مدينة كادوغلي عاصمة جنوب كردفان حالة من التوترات الأمنية بعد الاشتباكات التي وقعت أمس بين القوات المسلحة وقوات القائد كافي طيار. وقالت مصادر لراديو دبنجة أن لجنة أمن الولاية قررت في اجتماعها أمس نشر المزيد من القوات في محيط سوق المدينة لمنع عمليات النهب والسرقات التي طالت أجزاء واسعة من سوق كادوغلي، في وقت أجرى فيه الفريق أول شمس الدين كباشي اتصالا بوالي الولاية والقائد كافي طيار، وتم الاتفاق على إنهاء التصعيد ومده بتقرير عن الوضع الاقتصادي والمعيشي في غضون 24 ساعة. وقال الصحفي إيهاب مادبو من ولاية جنوب كردفان إن المدينة تشهد انتشار واسع لقوات الجيش، لكنه أشار إلى أن هناك أصوات رصاص في الاتجاه الجنوبي من المدينة تطلق من وقت لآخر، وأوضح أن القوات منعت الدخول إلى السوق ونفذت حملة اعتقالات طالت عشرات المواطنين. وأضاف لراديو دبنجة:
بعد اجتماع اللجنة الأمنية أمس قررت أنه الليلة تزيد الارتكازات في السوق وانتشار واسع جدا. لغاية الساعة 12 كان في سماع ذخيرة مصدر ما معروف في الاتجاه الجنوبي، منعت المواطنين من دخول السوق الليلة، ما في مواطن بيخش السوق، في اعتقالات تمت لمواطنين عشرات، حتى الآن ما عارفين المعلومات الكافية لأنه في تجديد أمني شديد. يعني
أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور أمس الثلاثاء عن تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بوباء الكوليرا بمحليات نيالا ونيالا شمال وبليل وكاس والسلام، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 528 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة. وذكر التقرير أن الوباء بدأ ينتشر بصورة متسارعة بعدد من محليات الولاية في ظل ضعف التدخلات للسيطرة عليه، وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الوزارة أبرزها عدم تفعيل أنشطة الإصحاح البيئي وكلورة مياه الشرب بسبب عدم توفر الدعم من الشركاء، بجانب نقص الأدوية الخاصة بالاستجابة. وقال دكتور سعد بكر أحد الكوادر الصحية العاملة بنيالة أن أسباب انتشار الكوليرا تعود إلى تراكم النفايات والنزوح من مناطق موبوءة، بينما تعجز الحملات التوعوية عن تحقيق نتائج فعالة في ظل نقص الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، موضحا أن سعر شريط البنادول بلغ 1000 جنيه والسوائل الوريدية 6000 جنيه وجلسات العلاج حتى بلغت 50000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا
في بعض المنظمات العاملة في مجال الصحة، لكن لدينا نظرة في بعض العلاجات، كذلك التوعية الصحية بالنسبة للمجتمع ما يخص الصحة على أساس أنه يكون في وغاية. برضو بنحتاج أنه يكون في توعية بالنسبة للمجتمع كيف أنه يواجه فصل الخريف.
وفي سياق آخر قال أحمد محمد، وهو أحد شباب شبكة الحماية التابعة لمنظمة الرؤية العالمية، إن الشبكة رصدت أكثر من 11 حالة اغتصاب مؤكدة وخمس حالات عنف ضد النساء خارج المدينة، مشيرا إلى أن فرق الحماية تعمل على تقديم الدعم النفسي والتوعية رغم محدودية الإمكانيات. وأضاف
في حالات تغريبة كثيرة، والله أنا شخصيا إنه واجهتني كمية بتاعت الحالات. من ضمن الحالة إنه كان أنا لقيته إنه في حالة كان زولاها هي مشت زراعة أو في الخلب الدبتي ويمكن حصل لها عملية بتاعت أنفي والاختساب، فدي الحالة برضو، وإضافة لده برضو حصل حالة فداخل المعسكر يمكن إنه برضو حصل عملية بتاعت اختساب.
على صعيد الكوارث الطبيعية، تعرض معسكر عطاش شرق نيالة لسيول عنيفة دمرت مئات المنازل المبنية من الطين والقش. وقالت مريم وهي نازحة وأم لخمس أطفال إنهم فقدوا كل شيء بسبب الأمطار التي اجتاحت المعسكر، بينما روت الحاجة كلثوم إن السيول جرفت ممتلكاتهم بالكامل، مشيرة إلى أن المياه بلغت مستوى الركب. وأضافت لراديو دبنجا
مو يا دي هاي حبوبة صعبة عارفية حبوبة من
سليل
كيفي حسن مهلاي دي مو يا دي كما سكتب هيني أرين علي داكو قطو من المسالي دينا ميدا بسوتة وقفتة ولا بقى قليل دي قالي ومي عجلي مرقنا برا
جنوكو باروحكو مساجات خليتو مو شالا
حاجات حليلا.
أعلن بنك السودان المركزي الثلاثاء إيقاف خدمة التحويل البنكي عبر نظام آي بوك الخاص بتحويلات الشركات في بنك الخرطوم، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح التدهور المستمر في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار. وأكد البنك في تعميم صحفي أن القرار يقتصر على التحويلات الخاصة بالشركات عبر منصة آي بوك، ولا يشمل تطبيق بنكك المخصص للأفراد والذي يظل متاحا بحد تحويل يومي يصل إلى 15 مليون جنيه. ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متفاقمة وتصاعد أسعار العملات الأجنبية وتراجع قيمة العملة الوطنية. أطلق ناشطون من اللاجئين السودانيين بدولة أوغندا مبادرة للعودة الطوعية للاجئين السودانيين إلى البلاد. وقال رئيس مجتمع اللاجئين السودانيين صالح إدريس لراديو دبنجا إن المبادرة وجدت تجاوبا من بعض اللاجئين الذين أبدوا رغبتهم في العودة، وأوضح أنه كرئيس لمجتمع اللاجئين أطلع السلطات المحلية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية المبادرة بعد جلوسه مع أعضاء المبادرة. وأضاف لراديو دبنجا
ناقشنا مع جهات كثيرة جدا بالنسبة لهذا المبادرة، والمبادرة اللي هي ترحيب، وبرضو خاطبنا الحكومة برضو السودانية، وبرضو هو الرهب الفكرة، وبأنه المبادرة يعني لها استجابة، وعلامة إنه يقى إنه نحن كمجتمع لاجئين زيدنا المفودية زيدنا الآخرين إنه يعملوا حماية للمبادرة أو للناس اللي دارين يرجعوا لوطنهم الحبيبة.
ووجدت المبادرة رفضا من بعض اللاجئين في معسكر كرياندينغو شمال أوغندا. وقال عضو المكتب القيادي إن الحديث عن العودة الطوعية حتى الآن يتم تداوله بطريقة سرية داخل المعسكر، لكنه أكد أن هناك جهات أطلقت مبادرة وأن حوالي 2000 لاجئ سجلوا أسماءهم للعودة إلى السودان، بينما أبدى بعض اللاجئين رفضهم للمبادرة. وأضاف لراديو دبنجا:
حقيقة نحن لقينا أنه في جروبات اتعملت على مستوى كمبالا، وأكثر حاجة المسألة دي شغالة في كمبالا، هنا شغالة لكن بطريقة سرية، بيظهروا وبيخطفوا بيظهروا وبيخطفوا. يعني عدد من الناس أنه بقول لك عندنا شغل بتاعت العوضة الطوعية وقاعدين نسجل فيه وكده، لكن عشان تلقى زور مثلا مباشر كده يقول لك عايدة شغل بتاعت عوضة طوعية، تقدر انت مثلا تتكلم معاه ولا تقدر مثلا تشيل منه مثلا معلومة مباشرة؟ ما فيش.
واتهم بعض اللاجئين السلطات في بورسودان بأنها وراء مبادرة العودة الطوعية، خاصة أنها جاءت بعد أحداث العنف التي شهدها المعسكر الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى مقتل لاجئ سوداني وإصابة 30 آخرين. ووصفت إحدى اللاجئات هذه العودة بأنها عودة قسرية، وأضافت لراديو دبنجا:
جينا حرب في كلاستر في معسكر كريان دانجو. بعد الحرب والهجوم الحصلت طوال يسحر عودة طوعية الناس. يا جماعة إحنا حتى لو ما نعرف السياسة، والله علمتونا السياسة يا جماعة. السياسة دي هي كيف أنت تفتئ المشكلة وتجي تقول أنت ذات دار تحلها، تحل بعودة جبرية يا جماعة، إحنا بنرجع.
قال رئيس الجالية السودانية في طرابلس حيدر البشرى إن الكثيرين من اللاجئين السودانيين في العاصمة الليبية يعيشون أوضاعا معقدة للغاية، مشيرا إلى أن مدينة طرابلس تستضيف أكثر من 125 ألف لاجئ سوداني منذ اندلاع الحرب في السودان. وأوضح البشرى أن الجالية السودانية بالتعاون مع السفارة والمنظمات الإنسانية بذلت جهودا كبيرة للتخفيف من معاناة الفارين من الحرب رغم محدودية الإمكانيات، لافتا إلى أن الحصول على المستندات الرسمية يظل من أبرز التحديات التي تواجه اللاجئين. وأشاد بتفهم السلطات الليبية لأوضاع اللاجئين السودانيين وتعاونها في هذا السياق، مؤكدا أن الجالية تمكنت من إطلاق عدد من المبادرات الإنسانية لكنها لا تزال دون مستوى الاحتياجات المتزايدة للاجئين. وأضاف لراديو دبنجا:
الأعداد ممكن يعني تقدير تتراوح بين 100 إلى 125 ألف، 125 ألف. ونحن لنا بالنسبة لنا كجالية سودانية موجودة في مكتب طرابلس أو كمكتب تنفيذي، اهتمينا بقضايا التعليم وقضايا المستندات بالنسبة لأخواننا اللاجئين.
الخبر الأخير في هذه النشرة: دشنت الإدارة العامة للمرور بولاية جنوب دارفور أعمال حصر المركبات عبر الرقم الأمني. وقال مدير شرطة الولاية المقدم خالد محمد نور إن الهدف من هذه الأعمال ضبط الأمن وتنفيذ قرارات لجنة أمن الولاية حفاظا للأمن وحقوق المواطنين. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشرات أخرى. هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
بعد الأحداث العنيفة في معسكر كرياندينغو للاجئين بدولة أوغندا التي جرح خلالها العشرات من السودانيين، بدأ الحديث داخل المعسكر عن العودة الطوعية، وقيل إن هناك شخصيات تدخل المعسكر وتحاول الساكنين بالتسجيل للعودة الطوعية. حول مدى صحة هذه المعلومات تحدث راديو دبنجا للأستاذ حسن أبو القيادي بمعسكر كرياندينغو.
فيما يتعلق بموضوع بتاعت السفير اللي فات زار المصابين، زار المصابين في بعض المستشفيات بما فيهم اللي هو مستشفى قولو وغيره، ولوح بمسألة بتاعت الأوضة الطوعية أو حاجة بالشكل ده. نحن قبل ثلاثة أربعة يوم أو خمس يوم كغرفة طوارئ اجتمعنا وناقشنا الحتة دي وقلنا يا أخي نحن دايرين كده معلومة أكيدة في المسألة دي إنه السفير هو يتناول الجزئية دي وكده. فحتى أشرنا لواحد اسمه عبد الرافع من الناس اللي أصلا هو كان في نفس اليوم كان سجل زيارة هناك للمرضى وهو كان حاضر الخطاب بتاعت السفير كان هو حاضره. فمن ذاك حقيقة المعلومة طيبت ما قدرنا نلقى أي معلومة حقيقية وحتى الناس اللي فاتوا سألوا أخونا رابح ما رفعوا علينا أي تقرير بالشأن ده ولكن المسألة هي عالقة. برضو وجه أخونا عثمان آدم لابد من أنه الناس تحاول بعد ما هو ذاته سمع أنه يا أخي في ناس شغالين شغل بتاعت الأوضة الطوعية فإنه هو قال يا أخي هم كده كمكتب قيادي لحد الآن ما في معلومة أكيدة أكيدة بيقول أنه يا أخي في مسألة بتاعت أوضة طوعية هم سامعين هنا وهناك لكن ما عندهم المعلومة الأكيدة فإنت ونحن كده خلينا نعمل مع بعض ونحاول لو لقينا معلومة زي ده أكيدة نحن عشان نقدر نشوف أنه هنعمل شنو في المسألة دي أو رأينا يكون في شنو في المسألة دي. وبعده حقيقة نحن لقينا أنه في جروبات اتعملت على مستوى كمبالة وأكتر حاجة المسألة دي شغالة في كمبالة هنا شغالة لكن بطريقة سرية بيظهروا وبيخطفوا حتى في الريسيبشن يعني عدد من الناس يقول لك والله أي في ناس بيجوا بيشتغلوا شغل زي دي يعني أنه بيقول لك عندنا شغل بتاعت العوضة الطوعية شغالين وقاعدين نسجل فيه وكده لقينا ناس سجلوا أي وجوه وسجلوا ولقينا يقول لك كده لكن عشان تلقى زور مثلا مباشر كده يقول لك عايدة شغل بتاعت أوضة طوعية تقدر أنت مثلا تتكلم معاه ولا تقدر مثلا تشيل منه مثلا معلومة مباشرة ما فيش كل الحاصل بيقول لك أي قبيل جو وعن إحنا مثلا شفناه وكده وده كمان ما بتقدر مثلا أنت بتتعامل مع معلومة زي دي إنها هي كمعلومة حقيقية مباشرة ولكن في جروباتهم سجلوا عدد من الناس بأرقام يعني الدفعة الأولى ساكت قرابة 2000 وشوية ده عدد الناس اللي تم تسجيلهم وكمان بأرقام تليفوناتهم ده الحاجة أصلا هو تم أول حاجة قاعد أصلا هو بيجري لكن كل الكلام ده ما قاعد بيتم بطريقة مباشرة كمكتب رسمي كأفراد رسمين ظاهرين مثلا في الميدان ومسائل زي ده لا الكلام ده كله زي لأنه في حاجة كده بس من خلف الكواليس شغالين الشغل ده ده بالنسبة لي المسألة دي. طيب مسألة بتاعت الأيدي الخفية اللي قد يكون مثلا المسألة دي حاكوه للسودانيين انه دارين الخلاصة بتاعه انه ترجع الناس في شكل عوضة طوعية هو ده طبعا الأصابع التهم كلها اتوجهت لحكومة بورسودان انه ده الشغل اللي اصلا هم شغالين فيه انه دارين يرجعوا الناس وانه هم عندهم ضلع في المسألة دي ولكن المعلومة الأكيدة زي ما ذكرت قبل شوية إنه عشان تلقى مثلا معلومة أكيدة إنه عايدة مثلا هم كده بدكومن 1 2 3 ما فيش ولكن الحس يعني أو الناس بتقتبس من بعد تحركاتهم من بعد كلامهم من بعد يعني في بعض الحاجات كده بتقتبس إنه هم ذاته جزء من المسائل اللي حاصلة دي ولكن نحن دارين أنهم بنفتش أن الأفيدنس عشان إنه الحجة ذاتها تكون قوية وفي شغل حقيقة والله شغالة.
نبقى الدقائق التالية أعزائي مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج كنداكات وميارم مع الناشطة والمعالجة النفسية نجدة منصور وموضوع الحلقة يدور حول المشاكل داخل المؤسسة الزوجية. متابعة طيبة. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من كنداكات وميارم برنامج ده كان متقدمه زميلتي فاطمه بريما وانا استقدمه انابه عنها واتمنى انه يعني نقوم نناقش حاجات مفيده تهم الجانبين يعني الرجل والمراه بافتراض انه موضوع النوع الاجتماعي اصلا هو في الاساس الناس يعني إذا فيها أصابع اتهام يشار بها للرجل قبل المرأة فضيفتنا حتكون الأستاذة نجدة منصور، ناشطة وسايكولوجيست يعني معالجة نفسية، أكيد بيكون عندها تجربة عريضة جدا جدا في حالات كثيرة جدا جدا للموضوع اللي هتكلم فيه. موضوعنا اللي هو فكرة العلاقة بين الرجل والمرأة، علاقة الشراكة بين الرجل والمرأة، يعني الناس المزوجين قاعدين في البيت كده، كيف يمكن لهذه العلاقة أن تسوء تدريجيا بدون ما الناس احتمال ما ينتبهوا لها، احتمال انتبهوا لكن ما عالجوا، احتمال ما تكلموا في الحاجات الحاصلة بيناتهم، لكن يعني كيف تسوء العلاقات وفي النهاية تؤدي لانفصال يعني بدون الناس ما يحركوا ساكن.
مرحبا أستاذ إبراهيم، وتحياتي للأستاذة الزميلة فاطمة بريمة، وتحيات لكل مستمعي راديو دبنجة، وبشكر راديو دبنجة على إثارته لموضوعات بجد دائما في منتهى الروعة، وبتلامس الوجدان وبتلامس الواقع بتاع الشعب السوداني. الموضوع ده بجد هو من الموضوعات اللي ممكن يكون الناس تتكلم فيها كثير، زي فكرة إنه لما الزول يكون في قطر وما بيشعر بالحركة، لأنه نحن جوا المامعة دي، فبتبقى الكلام فيها كأنه أنت بتطلع برا وتشوف الحاجة من برا، ويبقى دي صعبة شديد. فجوا استغراق ذاته في 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 واقعنا الصعب ده، يعني في ما يتصل بموضوع الشراكة، هو جزء من المسألة. يعني بيكون في عدم قدرة على الشوف يعني لواقعك نفسه، لوضعك نفسه يعني أنت فيهم. فكلام عن شراكة يعني يمكن يكون أكثر الشراكات اللي بتكون فيها مشاكل، وبتحصل ممكن يكون عدم التزام، وفي نفس الوقت مشاكل جوا الشراكة دي. يعني
طيب رأيك شنو في التعبير ذاته حق شراكة دي؟ يعني زمان الناس الراجل يقول لك شريكة حياتي، خلاص ده مختلف توتالي، وقعه من الزول يقول زوجتي مثلا، ولا خطيبتي، ولا حبيبتي، ولا كده. فالشراكة بتشير
لشبه، لكن ده يعني ده بيديني شعور انه الزول يقول لك شريكة حياتي، زي كأنه انت مع الزول ده في الحلوة والمرة يعني.
نعم.
كأنه انك انت مع الزول ده من غير شروط، كأنه انت مع الزول ده وانت قبلان كل التفاصيل، وان انت مشاركه يعني من غير تفاصيل محدده مسبقا. فانا ده دايره قارنه لك بكلام حصل من صديقه.
نعم.
اجنبيه، فهي بتقول لي يا نجدة انا عايزه اتزوج، عندها تجربه في الزواج، اتزوجت، هي كانت عايشه في السودان، فتزوجت مره اولى وانفصلت من زوجها، المره الجايه ثاني دايره تتزوج، احنا نقول لها تزوج عشان الوحده وكده. فلما جات تتزوج قالت لي والله يا نجدة انا اي شيء اكتبه في العقد، وهي مسلمه. فقلت لي انا اي شيء حاجه، لا طبعا اسلاميا ممكن اي حاجه تكتبها في العقد، لكن يا اخي انا خلاص هتزوج الفلاني ده، لكن كده تعالي شوف في العقد ده. لقيت انه العقد كاتبه فيه كل بواقع تجربه، العقد ده طبق تقريبا بتكون شراكه ناجحه. فيعني اي زول يقرا السؤال انه هل احنا حتى لو كتبنا بنود اتفاق على تفاصيل الحياه اللي بتضمن، هل احنا حنوافق فعلا؟ هل احنا حنلتزم؟ هل المشكله لانه اصلا العقد ده ما مكتوب، ولا المشكله انه هو يعني مكتوب؟ اذا بقى مكتوب يعني معناه انه هل وين المشكله يعني بيخلي انه الناس ما تلتزم بالحاجات الاساسا بديهيه؟ هي اول فتره بتاعت الانتخاب، بتاعت الدعايات الانتخابيه، الكلام الزول بيقوله شفاهه، ما خلاص انا والله اعمل لك واسوي لك، وانا والله انا برضو هي يعني اذا المراه او الرجل.
نعم. طيب يعني يعني ده مثال جيد نجيب فيه شويه، اللي هو فكره انه الزول خدت اي حاجه في العقد، يعني الزول البيه عليه كله منصوص مكتوب زي ما بيقولوا، لكن هل المساله دي يعني من ناحيه عاطفيه، من ناحيه وجدانيه، الحاجة دي مطمنة؟ يعني إذا الزوج قام التزم سوى ليه الحاجات دي كلها زي ما هي في العقد، هل لأنه هو دار يسويها لي، ولا لأنه مجبور عليها بموجب نص مكتوب؟ يعني ده الفرق،
ده هو ممكن يرجعنا لتانية، إنه أنت ذاتك كبني آدم بغض النظر عن علاقتك بطرف تاني، لتدرجة أنت ملتزم في حاجاتك. يعني مثلا ما أي زول عنده التزامه تجاه، يعني أنا مثلا حددت أنه أنا عندي برنامج مثلا بتاع الدراسة، عندي برنامج بتاع عمل عايز أعمله براي خارج إطار شركة، خارج إطار مؤسسة، لتدرجة أنا بلتزم أنه أنفذ الحاجة دي. فهي ذات أن إحنا لو عينا لمسألة الزواج، هو فكرته قايمة على النفرين ديل، أول ارتباط بشكل عام، فلتدرجة أنه الطرف ذات نفسه، شخصيتك أنت ذاتك كفر، هي فعلا شخصية عندها استعداد للالتزام. شنو انت مثلا الطريقة اللي بتتعامل بها مع نفسك ذاتها عشان ما تقدر تحدد انه جوا شراكة انه انت حتتعامل مع الطرف الثاني كيف. وفي ممكن يكون قاعدة عامة انه اي حاجة الزول يعملها البني آدم لو عمل اي حاجة يعني بيكون هو في الواقع بيعبر عن نفسه. يعني انت الليلة مثلا لقاك زول في الشارع سلم عليك ابتسم كده ابتسامة عريضة, ده ما له علاقة بين انت جاي ماشي وكده وحباك انت كفرد, لا هو جاي مرتاح يعني فبيديك الابتسامة العريضة دي. فهنا نحن بنتعامل مع شنو الشراكة على انه انت كفرد ذاتك بتجيب شنو للترابيزة جوا الشراكة دي, استعدادك شنو لان تجيب الحاجة دي للترابيزة.
نعم طيب كويس.
يعني بعد تعبيره تجيب للترابيزه يعني تشارك
أيوة. شنو
يعني
تشارك شنو. ايوه دي انا يعني اقول لك لاحظتها, انا يعني معتني جدا بمتابعه المنتاليتي بتاع الشباب شباب والشابات يعني لما يخشوا في علاقات وكده. فلقيت واحده كاتبه في الفيسبوك اللي هو ملخص يعني مختصر جدا جدا للبنات المستقلات, يعني الواحدة قرأت وتخرجت واشتغلت واستقرت يعني بقت عندها محلتها وعندها ماهيتها وعربيتها وكده. فهي كان بتتكلم عن الشريك المحتمل, فقالت يعني البنات زي ديل الشريك المحتمل ده لما نجي هي ما بتعاين إلا لحاجة واحدة, إنه زول ده حيضيف لي شنو, يعني حيضيف لحياتي شنو, ما حياتي لغاية أسا يعني شكلها بيرفكت يعني, فيعني بيضيف لها شنو عشان تبقى أفضل. لكن إذا بيجي هو وبيكون يعني خميرة عكننا ويقوم السلام النفسي حقي أنا محققاه واستقراري ده دار يبرجله لي كده, ده إذا زوج زي ده ما حبابه. فدي دي دي نظرة احتمال فئة من البنات لفكرة الارتباط في إنه الشريك المحتمل هيضيف لي شنو
بالضبط. وهذا طبعا بيعتمد على الحاجة مهمة شديد عندنا في السايكولوجي هي الاختلافات الفردية, يعني مسألة الاختيار ذات نفسه إنه أنت عايز منه عايز تعيش مع منه اللي بيناسبك هو اختيار فردي بقى يعني محض. ليه؟ لأنه هي التفاصيل. أنت مثلا لما تطلع برا بتكون تركب وش تاني يعني غير الوش اللي أنت فيه بيه في البيت, لكن أنت في البيت بيكون وشك الحقيقي صح؟
نعم.
فيعني بيبقى إنه أنا مثلا عشان عايز أختار زول, المشكلة وين؟ إنه اللي بتحصل خلافات, أنا ما بختار الزول اللي أنا عايزه, أنا بختار الزول وفق معايير اجتماعية عامة. يعني أنا أرجع لك مثلا لفكرة إنه واحدة تقدم نفسها كزولة هي مكتفية ذاتيا وإنه عايزة زول يضيف لها, ده نموذج مختلف. بنجي نلقى مثلا في اتجاهات بتاعة يعني نشاط حاليا اللي هو الناس اللي شغالين لايف كوتشينج. ساعدني باللايف كوتشينج دي شنو يعني؟ إنه يعني مدربين يعني مرشدين حياة يعني ديلا بيقوموا مثلا من الحاجات شغالين على محاولة إعادة التوازن للمجتمع من خلال يعني مساعدة الآخرين إنه هم يحبوا نفسهم أكثر ويركزوا على ذواتهم. يعني ده الثيمة الأساسي, ده الإطار العام لشغلهم.
أيوة.
فبيقوموا شنو يقول لك يقوموا بيناقشوا القصة تحت الاستحقاق. أنا رجعت لك من الأحدث أرجع لك لورا.
أيوة.
إنه يناقشوا لك إنه أنت يعني شعورك شنو, تستحقي الحاجة دي, أنت شعورك بتستاهل إنك تاخدي الحاجة دي, إنه أنت يعني توقعك عند الرجل ودرجة حبك لنفسك هما في خطين, يعني إنه ديل بيتوافقوا يعني اللي هو توافق شنو
طردي.
أنا قدر ما أحب نفسي قدر ما أنا توقعاتي بتزيد إنه أنا الرجل ده يديني شنو, وبالتالي يعني حتى أنا لو عندي فكرة إنه أنا الرجل أصلاً ما محتاجة له عشان يديني الحاجات محددة المعروفة إنه لازم الرجل يجيب لك بيت وعربية وذهب وكده, اختلافي ده ممكن أنا يقوم زول يقول لي يا أخي أنت والله ما بتحبي نفسك واستحقاقك بسيط, فأنا أبقى شنو أفكر إنه يا أخي أنا والله مفترض خلاص أنا أقدم نفسي على زولة كزولة أنا عايز الرجل يعمل لي الحاجات. لو ما عملها لي
أيوة.
بعد كده أنا بكون زعلانة وما بكون دي أنا, لا بيكون ده النموذج اللي تصدر لي.
نعم.
بنفس الغد
طيب يعني
النموذج ده ذاته
عشان ما نفوت النقطة دي.
معلش خلينا أكمل بس أكمل الفكرة قبل ما معلش يا
أستاذ. تمام تفضل.
أنا كنت دايرة أصل من كده لفكرة النموذج اللي بيصدره المجتمع للشخص على سنه هو ده النموذج اللي انت مفترض انك انت تعيش معاه، ما النموذج اللي انت اخترته.
لكن انا قبيل الفكره بتاعه تحب نفسك، فكره التامل الزول ذاته الفرد لروحه يعني جوه العلاقه، يعني ده ما فعل واعي جدا، وفعل ممكن يكون يتناسب مع الجيل الجديد يعني اللي قاعد يسائل نفسه، وعنده علاقه بمستوى التعليم برضه. يعني ما في ناس ما في ناس ما عندهم المهارة دي او ما عندهم الاويرنس، ما منتبهين للمسألة دي بتاع انه انا كيف انا بستاهل حياتي ولا ما بستاهل، ما بستاهلها، ما عارف شنو احب نفسي ما احب نفسي، دي كلها هي دي ما 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 يعني طرائق وتكنيكات يعني هبت علينا من مكان اخر من ثقافات اخرى. يعني فكرة الاستبطان بتاع الذات ذاتها والمساءلة وفكرة تمارين الاسترخاء وشنو شنو، دي كمية من الحياة اللي هنا. في نساء عاديات يعني ما يعني تعليمه ممكن يكون متوسط أو عادي برضو، ما منهمكين كتير في الشغلانة دي. لكن لما نفترض إنه الناس دخلوا في علاقة وكونوا الأسرة دي أو كونوا الشراكة دي، معروف إنه أي طرف في البداية بيكون متحمس جدا جدا يعني يعمل حاجات للتاني يوريه انه هو بيحبه ومهتم بيه، يعني اسوي لك قهوه، اسوي لك شنو، جيب لي شنو، جبت لك دي ما عارف شنو، يعني كل واحد يعني الناس بيقدموا خدمات متبادله او اشارات، يعني ما انت ممكن تجيب حاجه صغيره تعتبر اشاره يعني ما في قيمتها هي ذاتها خلاص. لكن بمرور الوقت والانشغالات وكده بعد ذاك يبدو انه كان اي زول بيصب اهتمامه على روحه هو ما على الشريك، بمعنى انه الاهتمام بيقل، والاهتمام لما نقل بتبدا الوساوس بتاعنا زول ده ما مهتم بي خلاص، بقى ما بحبني، ما شغال بي، انا ما في باله كده، يعني نوع حاجات زي دي. فدي بتحصل كيف يا استاذ نجده؟
قبل ما أرد على السؤال ده دايرة أرجع وأربط كلامك ده مع الفات، إنه الفكرة بتاعت النموذج اللي هو ممكن يكون مستحدث أكثر من إنه هو دخيل، هل ده ما له علاقة بتطور المجتمع في حول العالم؟ يعني ما يعني الناس بتستفيد من التجارب، بيقى في نقل للتجارب، يعني فكرة إنه أنت ذاتك شعورك شنو، يعني بيقى التركيز من النموذج الاجتماعي للفردي، يعني هو ده ذاته ما اتجاه بتاع تطور يعني بشري، إنه أنت كفرد شنو الحاجات اللي أنت أصلاً بتختارها لروحك، ده برضو بيتأثر شنو بالترند العام. عشان كده أنت ذكرت إنه الشباب هم ذات نفسهم بيقوا عندهم طريقة بتاع التفكير يعني ممكن تكون مختلفة. لكن أرجع لسؤالك، إنه شنو اللي بيخلي الحاجات ذاتها بشكلها يعني إذا كان بسيط أو مستحدث إنه يحصل فيها تغيير؟ أنا ما أعرف عندي إجابة للكلام ده، هي إنه اللي هو إنه لما ناخد الحاجات كمسلمات، يعني أنت في المرحلة بتاعت لما تاخد زول فور جرانتد، يعني في يعني زول فور جرانتد ده كده بيخلي إنه زول يعني خلاص أنت ده مسلمة، ما خلاص ده راجلي دي مرتي خلاص، أنا تاني ما بيجيبوا لي خلاص عادي ده ما حقي يعني وخلاص. انت ممكن حتى تصل مرحلة انه لما زول يخط لك كوباية قهوة ما تشكره على كوباية القهوة دي. القصة اللي انت ذكرتها سابقا حول التبادل اللي هو في علم الاجتماع في حاجة اسمها التبادلية، اللي هي بتنشأ بتكون على مستوى المجتمعات، انه الليلة انت مثلا عندنا في السودان يقول لك الياباس للعدو، ده لما انت مثلا زول يجيب لك في الصحن حاجة ما بترجعه لفاضل، خدت له في إن شاء الله سكر بترجعه له. الحاجات البسيطة دي هي بتشكل نموذج بتاع تبادلية، يعني مثلا في واحد من أشكالها يعني البسيطة اللي بتساعد على شنو، على استمرارية الحاجات. بينما إنه التبادلية دي هي ممكن تبدو إنه هي حاجة ما رومانسية وما عميقة، بمعنى إنه ما خلاص الزول ده الداني ما خلاص مفترض يكون حاجات ما مشروطة كده، لكن الواقع بيقول غير كده، لأنه أنت أي حاجة مشروطة، وطبعا ده جدال كتير إنه الحاجات مشروطة ولا ما مشروطة، هي أي حاجة مشروطة يعني ما في حاجة بتمسي، لأنه أنت النظام بتاعك يعني فكرته قايمة على إنه أنت بتتفاعل مع المجتمع، فالتفاعل ده بيجيك من خلال إشارات معينة، أنت لما زول يديك حاجة لما تلقى ردة فعل ده بيثبت السلوك على حسب ردة الفعل. كويس، يعني اتكلم عن تجربتي انا ذاتي يعني كده. فانه لو زول جاب لك كوبايه القهوه خدتها لك شريكتك، بيبقى انه الفكره لما تقول شكرا ده بيثبت السلوك ده. لما ما تقول شكرا الزول ده تاني بيكون حتى لو عمل لك القهوة والله بيكون فتران منك يعني كده وده
أوكي.
وما بيكون شاعر يعني بيكون شعور طبيعي. لكن قدر ما انت مثلا تكون يعني طريقتك يعني بتذكر زمان لما كنت صغيرة كان عندنا جاراتنا بيجوا لأمي صحبات أمي كده بقوم بعمل لهم القهوة بالبخور. أمي لاحظت إنه أنا بعملها لوحدات وما بعملها لجاراتنا الثانيات فقلت لي نقدر ليه أنت ما بتعملها لخالتك فلانة وتعملها. قلت لها لأنه هي ما بتشكل لي قهوتي. فقام باسط السير ده للتانيات قلت لهم لا تشكلوا لها قهوتي عشان تجيبها لكم. فيمكن من خلال النظرة زول لسلوك الشخص ذاته ما انت كسايكولوجيست تقعد تحلل روحك وتعمل قياسات على المجتمع وكذا. فلو رجعنا لتجاربنا الزمان البسيطة لما كنا أطفال بنكتشف إنه نحن عندنا كانت حاجات غمعناها يعني قلنا يا أخي ليه نحن نكون كذا وليه نحن أصلا ما الحي أسلوك ده غير أناني أسلوك ده غير طبيعي أسلوك ده ما بيتماشى مع المجتمع دي الطريقة إحنا بنقتل بها روحنا إحنا ذاتنا يعني لدرجة إنه نبقى جاهزين اجتماعيا ندخل مثلا في شراكة بعد كده الشراكة دي بتكون ما بتحقق لنا علاقتنا بروحنا اللي هو مش روحنا الأسدي روحنا القديمة الزمان.
نعم طيب خلاص نجيب نجيب هنا ده في الحتة حقة العلاقة دي ذاتها اللي هو شنو هو فعلا أنت يعني لما تدخل المؤسسة الزوجية بكونتراكت أو بعقد يعني وثيقة وكده هناي هو ده كأنه زي أو هو عقد حقيقة أنا كونتراكت يعني بالمعنى ده خلاص. لكن يعني وكل فعل تفعله أو تتركه عنده معنى وعنده هنا يعني ممكن زي ما قلت أنت تقول شكرا تأدي لحاجة إيجابية ما تقول شكرا تأدي لحاجة نيجاتيف. لكن ده كله في ناس بيكتفوا بالعقد ده ما عندهم تاني رتوش كثيرة ما عندهم طقوس كثيرة والشغل هذا. وفي ناس بيعتقدوا انه ايوه العقد ده هو ده فاتحة لعلاقة بعدين العلاقة دي يقوم يقول لك حاجة مستمرة يعني ما يعني بروسيس طويل ما بقيف تفاصيله كثيرة جدا جدا فدي العلاقة. لكن اذا انت قلت بس انا يعني تزوجت خلاص وزين فكرة الشراكة الزوجية دي خلاص ما في ادوار متوقع معروف من الرجل بيسوي شنو من المرأة بيسوي شنو كده وزين وزين الشراكة دي. لكن احنا فعلا دارين نتكلم عن انه الحاجات لما تمشي غلط يعني لغاية ما الناس يوصلوا لطلاق وكده الناس ليه ما بينتبهوا يعني يعالجوا المشاكل إذا كان في مشاكل حقيقية طبعا جوا الشغلانة دي ويخلوها لغاية تطلع من اليد يعني زي ما يقولوا.
وطبعا هو دي هي دي معلش قاطعتك لأنه عشان ما يروح من الخيط
نعم.
بتاع كلامك عن الأدوار
أيوة.
وتأثير لأنه فكرة الطلاق قايمة على حاجات كثيرة جدا ولكن الأدوار ذات نفسها هي من حاجات اللي بيكون عندها تأثير مباشر على مسألة الطلاق على فكرة كواحدة من الأمثلة طبعا.
نعم يعني الحاجات بتسوء ليه لناس كانوا كويسين عسل على سمن زي ما بيقولوا يعني البروسيس ده بيحصل كيف يعني بأنه لغاية ما كل زول يعين للجهة التانية وكل لغاية ما الزول ما يهتم بالتاني كله والبيطلع ما بيجي راجع والبيجي راجع بالليل متأخر ما عارف شنو كل زول عنده سبب طبعا سبب ما. لكن معظم الناس بيشكوا من انه الحياة صارت مملة يعني شنو يعني ما يعني الحاجات بقت عادية يعني في ناس يعني مجمل شكواهم انه الحاجات بقت عادية وكأنك انت في يعني في صراع من اجل اللا عادي في انك يعني هنا تعمل مفاجآت تعمل شنو اللي هو ده مستوى اخر من المشاكل يعني مختلف من المشاكل العادية العملية حقة القروش وحقة انت تسوي كده وانا سويت كده وارى وضا قصر وضا قص اهلي واهلك يعني ده يعني نوع تاني من المشاكل. الحاجات ما بتتعالج ليه انت مثلا بيكون عندك صحباتي بيشتكوا ليك يعني بيكون عندهم مناية عنده او بتعرف ناس في شغلك ذاته بيكون مرت عليك نماذج في انه الشراكة السمحة المبشرة في البداية دي قامت تحولت لحاجة يعني كعبة طالعة من اليد يعني.
والله يا أستاذ إبراهيم نقاش هذا طبعا مفترض كان يدخلوا فيه ناس كتار لأنه في ناس تكون روحهم محرقاهم وعندهم كلام دارين يقولوه ما عارفة إمكانية إنه هم يعملوا مداخلات. أنا يعني ممكن هم يعملوا النقاش ده لما يتزاع ممكن الناس تعيده تاني بعد تقرأ التعليقات وإذا نعم. في أي سؤال عندهم
مؤكد لأنه يعني يهمنا جدا
لأنه كلامك يعني فيه زي ما بقوله الزيت. يعني أنت مثلا ذكرت الجانب بتاع الملل اللي بيدخل في العلاقات إنه مشكلة الأدوار داخل العلاقة وتأثيرها إنه المشاكل اللي ممكن تكون اللي هي العادية بتاعت إنه الناس مثلا يعني المال ذاته تأثير المال والقروش والقصة دي يعني وإدارة البيت على الحاجة دي يمكن دي أنا مثلا تغطى. لكن أيوة برضو الجانب الثاني ذكرته إنه ليه مثلا الأصحاب أو التجارب المنشورة ذاتها حول معالجة الحاجة دي كلها ما نجحت إنها تحل المشكلة. نعم. طيب ممكن أخذ واحدة إنه واحدة من الإشكالات اللي هي بالعكس هي دي ما ميزة يعني مثلا المشاكل المنشورة أو الحديث للأصدقاء والصديقات والأهل واللي هو الأهل من الجانبين النسابة يعني والأهل هو ده بيعقد الموضوع. ليه؟ لأنه عادة أي زول بيكون عنده وجهة نظر عنده تجربة مختلفة يعني المسائل دي بتكون دايرة علاج متخصص. لكن أنا مثلا لما تجي تحكي لي مشكلة بقوم بعالجة من خلال وجهة نظري أنا ما بكون عارفة الحاصل عليك شنو. يعني زي فكرة الزواج إنه قرار فردي يعني الليلة مثلا تلقى في زولة قاعدة في زواج ويكون الزواج ده فيه إشكالات كثيرة وناس ينظروا لي على إنه هي زولة دي زولة ما بتحب روحها يعني مثلا لا أنت ما بتقدر تغيي من برا. أو الراجل مستحمل مرة مثلا ممكن تكون في الظاهر إنه هي مرأة ما بتقوم بدور تجاهه. العلاقة الزوجية دي هي قائمة على حاجات دقيقة جدا على المستوى النفسي والناس لما تقفل على بيتها بيكون في تفاصيل غايبة لا. يعني أنت لا هو زول ده بيذكر لك لا وجمالية ممكن تكون تفاصيل جمالية غايبة لأنها هي خاصة والحياة قائمة على التوازن يعني ما قائمة على صورة واحدة معممة. يعني الليلة أنا مثلاً عايشة حياتي بطريقة وإي زول عايش حياته بطريقة والطريقة بتاعتك دي أنت بتنفع معك وطريقتك أنت ما بتنفع معي. فعشان كده مسألة وجود آخرين مثلاً يدوك يعني وجهة نظرهم ده بيعمل خلل داخل العلاقة بكل تأكيد. مهما كان الزول ده بيحبك مهما يكون إنه هو عايز يحميك وهي زي فكرة النسابة. النسابة دي ما هم ما ناس أشرار بالمعنى ده في مرات بيكونوا دايرين ان هم يحلوا مشكله لولدهم. هم شايفين ولدهم بطريقه معينه عندهم نموذج بتاع محبه مفترض يتقدم لولدهم هي ما قدمته بشكل مطابق فده بيقوم شنو بيخليهم ان هم يعادوها نعم. فالمسائل بتتعقد بالاخرين المسائل الخاصه بتتعقد بوجود الاخرين
نعم.
نجي للجانب الثاني بتاع الملل. من يومين لاقاني بوست قديم كنت كاتبه فيه قريت عن فكرة شنو إنه يعني إنه أنت ممكن تكون في وضع ما بتاع تحفز يعني ناس اعتادت على شنو المرح والتغيير وخلاص يعني زي ما بقولوا بيكونوا عايزين تغيير على مستوى اللحظة عايزين لا الحياة فيها سكون فيها تركيز فيها ابتعاد عن الطرف ده بدرجة محددة. يعني حتى مسألة إدارة فكرة البعد والمسافة ما بينك وبين الآخرين ده له علاقة. يعني مثلا أنا الليلة ما أي حاجة أنا ما مفترض أشعر بالملل وأعتمد على شريكي لا أنا شنو دوري في المسألة دي
yes.
أنا ذاتي هعمل شنو أنا ما مسؤولة عن يعني من يومين في واحدة استشارة إنه أنا زوجي ما قادر أعمل له حاجات فقاموا قالوا لي أعملي له لأنه أنا قاعدة مع نسابتي فقاموا قالوا لي أعملي له قهوة مفترض تعملي له قهوة وتعملي له فالسؤال إنه هو فكر في إنه لأنه قالت في ملل السؤال هل هو فكر في إنه برضو مسألة الملل بتاعه ده هو يستجيب له ما ممكن تكون الحاجة دي أنا ما عندي فيها إجابات لكن دي أسئلة ليه لأنه أي زول بيجاوب على السؤال ده أرجع لك للأدوار
نعم
كواحدة من الإشكالات
بس كنت أنا بهيك أستاذة نجدة منصور في أنه فضلينا تقريبا دقيقة ونص من زمن البرنامج ده، وبفتكر انه يعني الموضوع ده اصلا نص ساعة ما 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 بعالجه، وممكن نخصص حلقة تانية نواصل فيها الحاجة الحسية بعدين، لانه انا قبل لما تتكلمي ده اقول لك بالمناسبة القروش دي حاجة مهمة جدا في الهناية في الشراكة ولا في العلاقة، يعني ممكن تبوظها إذا الناس بيقوم عندهم قروش، لأن أنت بتشوف الرومانسية بتاعت الناس اللي بيعيشوا على كسر وموية وهناية رغيف حاف ما عارف شنو كده، فمتين القروش لما تخش يعني فكرتها بتقوم تبوظ الحاجات مثلا. ده كان جانب كنا حنتكلم فيه، لكن بديك عندك دقيقة يلا اختبي بيها.
أنا كنسوية كنسوية كنت دار أتكلم عن الأدوار، لأنه هي بتقديرين وهي بتأثر على المؤسسات عموما والمؤسسة الزوجية خصوصا. أفتكر أنه ممكن يكون ده مع تعليقات الآخرين يستصحابها يكون موضوع لحلقة جاية إذا كان في مساحة. ولكن موضوع القروش هو مهم شديد جدا، ولكن ده أقول باختصار المشكلة في المؤسسة الزوجية ما إنه القروش تكون قدر شنو، ولكن منو البديرة؟ ده السؤال. إدارة المال داخل المنزل هي المحك الأساسي. يعني الراجل لو بيجيب القروش كلها ويديها للمرأة، أو المرأة بيجيب القروش وتديها للراجل، أو بيخطوا قروشهم مع بعض يحددوا إدارة القروش، هو ده المحك. وده بيحل إشكالات كثيرة جدا لو الناس اتفقت ما خلتها ساكتة حول إدارة المال داخل المنزل.
نعم، شكرا لك أستاذة نجدة منصور، ناشطة نسوية ومعالجة نفسية ويعني باحثة أكاديمية أيضا، كنت ضيفتنا في كندكات وميارم، تكلمنا عن موضوع العلاقات وكيف يعني بتبوظ يعني أو تفسد. بننشر الموضوع ده في السوشيال ميديا بتاعت راديو دبنجا، وبناشد الناس المستمعين انه يقدموا مداخلاتهم واقتراحاتهم واسئلتهم وكده، ونواصل في حلقه ثانيه ان شاء الله.
ما بكل سرور، تحياتي للجميع وان شاء الله تكونوا بخير.
دبنجا، اخبار لكل السودان.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، في المجال بيقع يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة، النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب اللي هي الفيتال ساينس، بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد عن من القدرة على الكلام مع المصاب تمام؟ ده رقم واحد. قبل ما أمشي لرقم اثنين، بعد ما تتأكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدرة على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحتة آمنة، واتفر الحتة اللي تصاب فيها بتشيل لحتة آمنة عشان تقدر تتبع باقي الإجراءات اللي هي شنو؟ اللي هي إحنا هنتكلم عنها الآن. طبعا يا جماعة إحنا عارفين إنه أغلب الإصابات الممكن تصيب الناس في الأوضاع الحالية زي دي اللي هي ممكن يكون طلق ناري أو رزاز أو جروح أو كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نتأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين؟ حول الحتة اللي فيها النزيف عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية، تمام، وبرضو في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحة والكسور المغلق. في حالة الكسور المفتوحة المصاحبة للنزيف، تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعة قماش نظيفة لربط المنطقة اللي فيها النزيف ليه؟ بهدف تقليل كمية النزيف المهدرة، تمام. النقطة رقم 4 ومسبب نزيف. في الحالة دي احنا بنعمل شنو؟ في الحالة دي بنربط قطعة من القماش، تمام، عشان نوقف النزيف، نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو؟ من الجرح عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة، تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور؟ يعني دائما إحنا بنوعي المرضى والبيشنت أو الناس المسعبين إنه يثبت الأطراف وثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الأوعية الدموية، فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حتة آمنة، وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا دي اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعية الصحيحة. أول حاجة بنتأكد من العلامات الحيوية، بنتأكد من بنربط قطعة القماش، بنثبت المريض في وضعية سليمة لحد ما يجي الإسعاف ونسعبه بصورة كاملة. ودي أنا حاولت أختصر صراحة قدر الإمكان، يعني الموضوع هو طول شرحه بس أنا حاولت أختصر، يعني أدي الحاجات الأساسية والحاجات المهمة المفروض الزول يتعامل معها. أهم حاجة للمسعف أو للشخص الحابي يسعف الشخص المصاب انه يكون في حاله نفسيه هاديه جدا، ويكون عنده الوعي العالي انه اذا كل ما كان هو هادي كل ما حيقدر يقدم الخدمه، كل ما حيقدر انه هو يقدم شنو؟ يقدم الاسعاف او التدخل السليم للمصاب. واتفر انت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الامكان انك تكون هادي. فانا حاولت شنو الخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، واتمنى انه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول انه تقرا وتبحث اكثر واكثر عشان تكون الحاجه دي يعني عندهم موجوده
وتكون مهاره من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
هي حاجه جدا مهمه.
هي حاجه جدا مهمه طبعا. يعني احنا ممكن الحاجه دي الان احنا بدينا نوعاها او وعينا لها الان، فالحاجه دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل اوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه، بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجه دي هي مهاره وسكيلز لازم تكون متوفره عند كل واحد فينا، تمام. ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط ان انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص ولا لحد ما يجي المسعف او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث، لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال، أنا ما زلت موجود مع في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب، وممكن نحاول.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار ليوم الأربعاء 23/7/2025 من راديو دبنجة. أعمال شغب ومواجهات مسلحة بمدينة كادوغلي وعمليات نهب تطال أجزاء واسعة من سوق المدينة. مصادر دبنجا من كادوغلي تتحدث عن اشتباكات مسلحة بين الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة وقوات القائد كافي طيار، وفاة 8 أشخاص وإصابة 945 آخرين بالكوليرا في منطقة طويلة بشمال دارفور، والمنسقية العامة للنازحين تؤكد تسجيل ما بين 40 إلى 45 حالة إصابة جديدة يوميا. الفريق البرهاني يتفقد الدمار الذي لحق بمقرات دار الوثائق القومية والدار السودانية للكتب والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح بشمال دارفور تناشد الإدارات الأهلية بعدم التعاون مع قوات الدعم السريع. الصليب الأحمر ينظم دورة تدريبية للضباط وجنود الدعم السريع بوسط دارفور حول القانون الدولي الإنساني. 757 تلميذا يجلسون لامتحانات الشهادة المتوسطة في 8 مراكز بغرب دارفور بمدينة الجنينة بدعم من منظمات دولية. فريق طبي سعودي يجري عمليات جراحية دقيقة في تخصص العظام بمستشفى العشي بمدينة بورسودان. وزارة الصحة تكشف عن تسجيل 1307 حالات كوليرا جديدة و35 وفاة، ليرتفع التراكم إلى 91.34 إصابة و2302 وفاة. تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية تدين قرار حل المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال السودان وتتعهد بمناهضته. التنسيقية تصف القرار بالباطل وتعتبره محاولة لإعادة إنتاج كيانات نقابية زائفة وتحويل أموال العمال لتمويل المجهود الحربي. اجتماعات مكثفة بمدينة نيالة جنوب دارفور بغرض التحضيرات لاستقبال حكومة التأسيس. ردود فعل متباينة بشأن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا. بنك السودان المركزي يقرر إيقاف خدمة التحويلات المالية عبر تطبيق آي بوك الخاص بالشركات ببنك الخرطوم. وزارة المالية تتكفل بترحيل مجاني ل 1500 مواطن سوداني من المخالفين في سلطنة عمان إلى السودان. تفجير 736 جسما من مخلفات الحرب تم جمعها من أحياء مدينة الأبيض. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي برئاسة النور الشيخ النور. والهلال السوداني يتوج بكأس النخبة بعد فوزه على المريخ 4 أهداف في المباراة التي جرت بأستاد الدامر نهر النيل. انتهت عناوين الأخبار، شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.